الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي يهب لمن يشاء الذكور ويهب لمن يشاء البنات، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير البريات، عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا اليوم مع الحلقة الثانية في عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالنشأ. وقد تحدثنا في الحلقة الماضية عن بعض مظاهر هذه العناية من نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن كثيرا من الآباء والأمهات تواجههم في تربية الأولاد بعض الصعوبات، وهذه الصعوبات نتيجة من أن التربية نفسها علم وتلقين وتأديب، وينبغي في يعني ممارسة هذا العلم تلقي هذا العلم من المعلمين، وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال الله في حقه: ويعلمهم الكتاب والحكمة. فنحن نتعلم من رسولنا صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع هذا النشأ. الآباء ينظر كل واحد منهم، الأب والأم ينظر إلى ابنه أن يكون أفضل شيء وأن يكون أحسن شيء، وغاية الحسن أن يكون الولد تربى على طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الولد موفقا في دنياه فهذا شيء طيب، لكن التوفيق الأعظم هو أن يتعلم تقوى الله سبحانه وتعالى، لأن الكرامة عند الله لا تكون بالدنيا وإنما تكون بتقوى الله. قال سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك بيحرص كثير من الآباء والأمهات على تربية الأولاد تربية حسنة. أحيانا لا يكون عندهم المادة العلمية أو التوجيه أو التجربة والخبرة في هذه التربية، فيبدأ يجرب في الأولاد. هذه التجارب المختلفة ربما يخطئ فيها فيتسبب الخطأ في انحراف الولد أو يعني عدم قناعته بما يفعل الأبوان. وكثير من الآباء والأمهات حريص فعلا على التربية، لكن يبذل بسبب هذا الحرص أساليب، هذه الأساليب ربما تنفر الطفل، ربما تعلمه الخوف وتعلمه الجبن وتعلمه الكذب وتعلمه السرقة والمراوغة. فالأبوين لا شك يعني قصدهم حسن في هذا الأمر، لكن ليس كل من قصد شيئا وصل إليه، لابد أن يكون السبيل ربانيا كما أن الغاية إيه؟ ربانيا، لأن الغاية إرضاء الله سبحانه وتعالى بهؤلاء الأولاد في تربيته. الأب ربما ينظر إلى ابنه أنه لا يسمع الكلام فيضطر إلى ضربه، وبعدين بيسأل عن حدود الضرب، كم يضرب الولد وفي عمر كم يضرب، وعلى هل على كل شيء يضرب وكيف يضرب وعدد الضربات التي يأخذها، وهل يعني ترك الضرب أفضل ولا الضرب أفضل. كل هذه أمور تحير الأبوين. كذلك أحيانا يكون الطفل عنيدا، وأحيانا يكون كذابا، وأحيانا يكون يعني يكثر الحركة ويكثر العبث. ومن الأطفال مثلا من لا يسمع كلام الأبوين ولا يلتزم بنصائحهم. أيضا من الأولاد من يأتي إلى الخارج ويرافق الرفقة السيئة، فيأتي بعد ذلك بكلام من الخارج يزعج الأبوين، فهل يمنعوه من اللعب في الخارج ولا يتركوه بضوابط؟ كذلك بعض الآباء يكون لينا جدا مع الأولاد، فهل الليونة أفضل أم العنف؟ وهل هناك مرحلة وسط بين الليونة والعنف؟ وما تأثير الليونة لو كانت وحدها؟ هل تنتج ولا تفسد؟ كل هذه أمور ينبغي أن يتعلمها الأبوان. من أي شيء يتعلمونها؟ يتعلمونها من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. خير معلم وخير مرب وخير مؤدب، وهو الذي قاد هذه الأمة إلى ما هي فيه من الخير، إلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها. إذن تربية الأولاد منهج ينبغي أن يكون مدروسا، منهج دقيق، منهج علمي، منهج نبوي، منهج تربوي، منهج ديني. ليس الأمر متروكا لأن يجتهد الأبوان كل على حسب ما يرى، وإنما ينبغي أن يتلمس هذا المنهج ويسأل فيه. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يسألونه كثيرا في تربية الأبناء، ويسألونه في يعني انحراف الأولاد، ويسألونه في أمور كثيرة تخص التربية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ويوجه ويرشد وينصح، وإذا رأى شيئا هو بنفسه صلى الله عليه وسلم في تربية الأولاد خطأ فكان يمنع منه، وكان عليه الصلاة والسلام يعتني عناية عظيمة بهذا النشأ. وقد تحدثنا أيضا في الدرس السابق عن بعض هذه المظاهر، ونزيد الأمر وضوحا وجلاء ببيان فعلا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بهذا النشأ، ونبين لإخواننا وأخواتنا المسلمين أن هذه التربية ينبغي أن تنتشر في أبنائنا وبناتنا حتى لا يتصيدهم رفقاء السوء ويحرفونهم عن الطريق الشرعي، خاصة مع كثرة الفتن وكثرة رفقاء السوء وكثرة الانحرافات والصعوبات الموجودة في مجتمعاتنا في هذا الزمن. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو رأيتم مدى العناية العظيمة الفائقة في بهذا النشأ الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعله يعني أمة كاملة يتعامل معها. فقد كان عليه الصلاة والسلام يأخذ الحسن أو الحسين أحدهما أو كلاهما، يأخذ أحدهما معه إلى المسجد. يقول عبد الله بن شداد عن أبيه أنه خرج، يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشاء وهو حامل حسنا أو حسينا. إذن الحسن أو الحسين كان محمولا على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، إذن الحسن أو الحسين هنا صغار لكن يستطيع أن يمشي قليلا. النبي صلى الله عليه وسلم حمله وذهب به إلى المسجد. ده بيبين أن لا مانع أن يصطحب الإنسان أبناءه إلى المسجد، خاصة وإذا كان قد طهر الولد أو نظفه. إذا كان صغيرا لا يحسن يعني الطهارة، ينظفه ويطهره ويأخذه معه إلى المسجد لا حرج، المهم أن يؤدبه بآداب المسجد ولا يكون هذا الطفل فسادا على أهل الصلاة. يقول فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو حامل حسنا أو حسينا، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج كان خارجا ليصلي بالناس ومعه الحسن أو الحسين، دخل ليؤم الناس في الصلاة فوضع الحسن أمامه أو الحسين وضعه أمامه. وهذا يبين لنا لا حرج أن الذي يصطحب طفلا وهذا الطفل صغير يخاف عليه مثلا، فلا مانع أن يوضع جوار الإمام أو أمام المصلين لا حرج في ذلك. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم وضع ابنه، ويجوز أن يقول الإنسان لابن البنت ابني، فوضع ابنه هذا أمامه يعني بجواره، ثم كبر النبي صلى الله عليه وسلم فصلى فسجد، يعني لما جاء السجود سجد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله ابن شداد عن أبيه يقول: فسجد النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهراني صلاته سجدة أطالها، يعني في وسط الصلاة وهو يسجد سجد سجدة أطالها، سجدة طويلة بخلاف بقية السجدات. يقول: فقال أبي فرفعت رأسي، لما يعني حس أن السجدة طالت يقول فرفعت رأسي. هنا رفع رأسه ليه؟ هو ظن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قام من سجوده وهو لم يسمع، فقام يعني يعتدل من السجود، فوجد الناس ساجدين والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد. يقول: فرجعت إلى سجودي، ثم بعد انتهاء الصلاة قلت: يا رسول الله. هو بعد ما انتهى من الصلاة قلت: يا رسول الله، إنك سجدت سجدة بين ظهراني صلاتك، في سجدة من السجدات أنت طولت فيها، حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل هذا لم يكن، كل الافتراضات اللي أنت افترضتها دي ما حصلتش، فعلا أنا طولت في السجدة لكن لا حدث أمر ولا كان بيوحى إلي، فما الذي حدث؟ قال عليه الصلاة والسلام: ولكن ابني هذا ارتحلني، ابني يقول عن ابن بنته ابني، ولكن ابني هذا ارتحلني، يعني صعد على ظهري وأنا ساجد كالراحلة، ولكن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أعجله، يعني مرضيتش إيه أقوم إلا لما هو يرتاح وياخد راحته وينزل، فكرهت أن أعجله. طبعا ده عمل هو بيعتبر عمل من خارج الصلاة لكن النبي فعله، فهذا يبين الجواز. ولو كان الإنسان منا يصلي وجاء ابنه وصعد على ظهره، ممكن بعض الناس يرون هذا الطفل يزجرونه أو يضربونه أو يرفعونه، انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يصنع. الصحابي رفع رأسه من طول السجدة فوجد الطفل على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، بس هو مش عارف إيه اللي حصل بالضبط، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة فقال: إن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أعجله، سبته ياخد راحته. مع إنه الرسول بيصلي، واللي بيصلي رسول الله ويصلي لله سبحانه وتعالى، والصلاة كما نعرف عظمتها والخشوع فيها، ومع هذا سمح النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الطفل أن يعتلي ظهره ويجلس على ظهره وهو ساجد، طفل صغير لا يعرف هذا الأمر، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وطول بالناس، يعني مش كان حتى بيصلي وحده، بطول بالناس عشان الناس تسأل وتتعلم ويعرفون حكم هذا الأمر. فإذا دي رحمة عظيمة ومعاملة يعني في غاية الرفق والليونة والاهتمام بهذا النشء العظيم، بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا مع هذا الطفل. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا بهذا الكيان العظيم، كيان الأطفال، رفيقا بهم، يحل لهم مشاكلهم ويستمع إليهم ويقدر أسئلتهم ويقدر حاجاتهم. فكان صلى الله عليه وسلم مرة، والحديث صححه الترمذي وإن كان أشار غيره إلى ضعف هذا الحديث عند ابن ماجة، لكن الترمذي صح هذا الحديث ويستأنس يعني به. هذا الحديث حديث رافع بن عمرو الغفاري، يقول وهو صغير، غلام صغير، يمكن يعني لم يبلغ، يقول كنت وأنا غلام، هو بيحكي وهو كبير، يقول كنت وأنا غلام أرمي النخل. يعني بيجي إيه، يجيب الطوب وعايز يأكل بلح، فإيه يرمي النخل. كنت وأنا غلام أرمي النخل، طبعا هو غلام يعني معناها أنه هو مش رجل كبير يدرك هذه الأمور، فكان يرمي النخل عشان يأكل بلح. فالأنصار اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وده برضه من الأدب والخلق إن ما مسكش الولد ضربه، إنما اشتكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اشتكوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام استدعى هذا الغلام وقال له يا غلام لما ترمي النخل؟ أنت بترمي النخل ليه؟ ده نخل مش بتاعكم، لما ترمي النخل؟ فقال الغلام يا رسول الله آكل، يعني أنا بعمل ده من جوعي، آكل جعان عايز آكل. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المنظر فبقى قدامه مشكلتين، مشكلة أصحاب النخل بيشتكوا ومشكلة هذا الجائع. انظروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحل مشكلة الجوع عند أمثال هؤلاء. فقال له يا غلام لا ترمي النخل، أدي أول حل لمشكلة اللي اشتكوا، لا ترمي النخل وكل مما يسقط في أسافلها. يبقى إذن اللي يقع من رطب أو غيره كله، هذا حق لك وأنت جائع، وإلا فالأصل أن مال المسلمين خاص بهم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فأي نخلة بما فوقها وبما تحتها هي ملك لصاحبها. لكن الجائع جعل النبي صلى الله عليه وسلم له نصيبا فيما يسقط تحت هذه النخلة، وقال للغلام هذا لا ترمي النخل وكل مما يسقط في أسافلها. الإسلام يا جماعة أمان، الإسلام حل للمشاكل، الإسلام توفيق بين الناس. هذا الإسلام الذي يرفضونه اليوم ويشنعون على أهل الإسلام ويسخرون منهم، لكن إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى وعد بأنه سيعلي كلماته وسيعز دينه ويعز أولياءه وينصر من ينصر دينه، ولا ينصرن الله من ينصره. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إذن فالغلبة لهذا الدين، فلا يحاول أحد كما في المثل أن يقف أمام القطار، الذي يقف أمام القطار يفرم فرم ولا يكون له أثر. فلا ينبغي الوقوف في وجه شرع الله سبحانه وتعالى، والذي يقف في وجه شرع الله عز وجل يظن أنه يقف في وجه الناس، إنما هو فعلا في الحقيقة محارب لله عز وجل، والذي يحارب الله لا طاقة له بحرب الله. إذا يعني سلط الله عليه دابة صغيرة فسيجعله عبرة للخلق، بل وسيخزيه ويفضحه أمام الناس، كما فضح الكثير ممن يحادون الله ورسوله إلى يومنا هذا. وبإذن الله القافلة متوجهة وسائرة بتوفيق الله وبعونه، وقد عودنا الله سبحانه وتعالى بوضوح من أيام ما حدثت هذه الأحداث من سنتين، كلما مرت بالمسلمين أزمة في هذا البلد كلما لطف الله بها وعادت إلى صالح المسلمين. فيا ليت الذين يحاربون الله ورسوله ينتبهون إلى هذه المعاني. الإسلام دين عظيم، الإسلام دين يعني لا يعلى عليه، وهو يحل المشاكل، ولا يمنع من الغنى، ولا يمنع من الثراء، ولا يمنع من الرواتب العظيمة، ولا يمنع من أن يعني يتقلد الإنسان المناصب العالية، ما دام أنه يعطي، وما دام أنه ينتج، وما دام أنه يتفاعل مع الجماعة بأدب وخلق أهل الإسلام، فلا شك أن الناس سترفعه فوق رؤوسها، وإلا فالعكس بالعكس. النبي عليه الصلاة والسلام حل هذه المشكلة. أيضا جاءه غلام، هذا الغلام يعني يدوب كان بلغ مراهق، قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث عند الإمام أحمد وهو حديث صحيح، جاء هذا الغلام يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ائذن لي في الزنا، ائذن لي في الزنا. تخيلوا الكلمة وفظاعتها. الصحابة لما سمعوا هذا الغلام بيقول هذا الكلام قالوا صح صح، أو قالوا مه مه، يعني انتظر، ما الذي تقوله؟ كلمة فاحشة، بيطلب الفاحشة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نتعامل مع هذا الذي يعني انحرف فكره وغريزته اشتعلت، كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد الصحابة بيزجروه: مه مه، يعني انتظر اسكت. ف يعني علاج المشاكل مش مننا سكت الطفل، الطفل ممكن فعلا نكبت عليه ونسكته، بس ده مش حل، لازال فكره معلق بما يقول. تسكيت الطفل وقهره ليس حلا للمشاكل، بل هو نوع من الكبت سينفجر يوما ما. إنما لابد من الوصول إلى مكنون هذا الطفل ومناقشته ومحاورته وإقناعه حتى يفعل الشيء عن قناعة. النبي عليه الصلاة والسلام أشار إليهم أن يتركوه، ثم قال له: ادنه ادنه، يعني تعالى اقترب مني. تخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينادي هذا الطفل الذي يقول ائذن لي في الزنا، يقول له: ادنه، تعالى تعالى. لابد أن يقبل وإيه وهو مطمئن، ليس خائفا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم طمأنه. احنا بنتعلم يا جماعة، كل دي أساليب بنتعلمها. هذه أساليب بنتعلمها، كيف نتعلمها؟ بعد هذا الفصل إن شاء الله أبين حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم. يعني اقترب، تعال لي. فجاء الغلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحاوره النبي صلى الله عليه وسلم بلطف وبإقناع، وحاول أن يوقظ فيه ما استقر في فطرته من الحسن والجمال والأدب والخلق، فقال له: أتحبه لأمك؟ أنت تستأذن في الزنا، ومعنى أنك تستأذن في الزنا ستزني بامرأة، هذه المرأة قد تكون مثل أمك، هل ترضى هذا الشيء لأمك؟ أتحبه لأمك؟ ومع هذا السؤال اللطيف والمعاملة اللطيفة قال الشاب للرسول صلى الله عليه وسلم: لا والذي بعثك بالحق جعلت فداءك، يعني أفديك بنفسي. شايف الطفل اللي جاي يستأذن في الزنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أفديك بنفسي، لا والله جعلت فداءك، جعلت فداءك، لا أرضاه لأمي ولا أحبه لأمي. فقال عليه الصلاة والسلام: كذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. أتحبه لابنتك؟ فقال: لا والذي بعثك بالحق وجعلت فداءك، لا أحبه لابنتي. فقال: كذلك الناس لا يحبونه لبناتهم. فقال: أتحبه لأختك؟ قال: لا والذي بعثك بالحق وجعلت فداءك، لا أحبه لأختي. فقال: أتحبه؟ قال: كذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم. أتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، أو لا والذي بعثك بالحق جعلت فداءك، لا أحبه لعمتي. فقال: وكذلك الناس لا يحبونه لعمتي. أتحبه لخالتك؟ أتحبه لخالتك؟ قال: لا والذي بعثك بالحق وجعلت فداءك، لا أحبه لخالتي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كذلك الناس لا يحبونه لخالاتهم. هنا الطفل يعني استيقظت همته. هذه المرأة التي يحب أن يزني بها هي كأمه، هي كبنته، هي كأخته، هي كعمته، هي كخالته. استيقظ ضميره، أيقظه النبي صلى الله عليه وسلم بالمعاملة الحسنة وباللطف وبمخالطة هذا الطفل تعالى ابنه. فلما فعل معه ذلك هذه هداية، بيحاول يهديه زي ما ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. بس الهداية دي اسمها هداية الدعوة، هداية الإرشاد، هداية النصح. فالنبي عليه الصلاة والسلام بينصحه بيدعوه بيرشده. أما هداية التوفيق إن الولد ده فعلا يقتنع، يقتنع هذا الصبي يقتنع، دي اسمها هداية التوفيق من الله. فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم هذه الهداية من الله، هو بذل اللي عليه وبدأ يطلب اللي من الله عز وجل، فوضع يده على الغلام وقال اللهم اغفر ذنبه، اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. يعني أنا عملت اللي علي من دعوة وأطلب منك يا رب تتميم هذا الأمر بتوفيقك لهذا الشاب. قال راوي الحديث فقام الغلام بعد ذلك لا يلتفت إلى شيء، يعني لا يلتفت إلى شيء من هذه المحرمات. كل هذا عناية فائقة ودقة في المعاملة، منهج، منهج مدروس من النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمه لهذه الأمة. بس لازم نلاحظ ان احنا لما نيجي نوجه اولادنا او اولاد الناس او تلاميذنا في المدارس او تلاميذنا في الجامعة او في اي مكان، لازم مع التوجيه بيننا كده وبين ربنا ندعو ان ربنا سبحانه وتعالى يستجيب توجيهنا في هذا ويهدي قلب هذا الغلام. في الحديث اللي مضى اللي هو حديث عبد الله بن شداد لما كان بيرمي النخل والرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا ترمي النخل وكل مما يسقط في أسافلها، بعدها عملين الرسول صلى الله عليه وسلم معاه مسح على رأسه وقال اللهم أشبع بطنه. يبقى إذن حللوا المشكلة ودعا، حللوا المشكلة، أرشده، هداه، اللي هي الهداية الإيه بمعنى الدعوة والإرشاد. أما الهداية الربانية قال الله للنبي فيها إنك لا تهدي من أحببت، هذه على الله عز وجل. فكان النبي يلتمسها ويطلبها من الله لتلتقي الهدايتان، هداية الدعوة مع هداية التوفيق، فيخرج الشاب طائعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وده كان يعني دأب النبي عليه الصلاة والسلام، كلما فعل شيئا من الأسباب سواء بالدعوة أو بالإرشاد أو بسبب مادي كان يلتمس التوفيق من الله عز وجل. مثلما حدث أيضا في مرة سأل عن سيدنا علي وقال أين علي، قالوا إنه يعني يشتكي عينيه، عينيه بتوجعه، فطلبه النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أصيب سيدنا علي برمد في عينيه مش عارف يفتح عينيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان عايز يعطيه الراية يحملها في خيبر عشان يكون هو قائد الجند في فتح خيبر حصن اليهود. فلقى فعلا عينيه يعني بيشتكي منها شكوى عظيمة، فتفل النبي في عينيه، ده الدواء، تفل النبي في عينيه ودعا، ودعا. يبقى مش بس التفل، التفل ده شيء مادي محسوس اللي هو الدواء، حط له القطرة وبعد كده دعا. ليه؟ ليلتمس من الله سبحانه وتعالى الشفاء، لأننا نستخدم الأسباب والله سبحانه وتعالى هو الشافي. فلذلك لابد أن إذا أخذنا دواء، إذا فعلنا شيئا، إذا دعونا إنسانا نقول اللهم وفقه، اللهم اهدي قلبه. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، ده منهج، ده منهج. كل ما نصحنا عيل من عيالنا لازم نتبع هذه النصيحة ونقول اللهم اهدي قلبه، اللهم اغفر ذنبه. يعني لابد أن احنا نتابع الأولاد بالدعاء، نتابع الأولاد بالدعاء. ولهذا كان من عناية النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ما تدعوش على أولادكم. ففي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم. شايف الرسول صلى الله عليه وسلم بيحصنك، لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم. طب هو في حد بيدعى على نفسه؟ أحيانا واحد يزهق من عياله، بيكلم العيال زهق عليهم يقول له ربنا ياخدني من وشكم في اللحظة دي، هو دعا.
فعلا ممكن تصادف ساعتها باب مفتوح وربنا ياخده من وشه. ده النبي اللي قال كده عليه الصلاة والسلام، قال لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم. يعني حتى لا توافق، يعني يمكن دعوتك دي تيجي في وقت، تيجي في وقت تكون انت ايه السماء بابها مفتوح وربنا سبحانه وتعالى فتح باب الإجابة لكل من يدعو في هذه اللحظة، فيجي انت دعوتك في الوقت ده نكب عليك. فعشان كده لا تدعي على أموالك. وأحيانا يعني مثلا كان كثير منا أحيانا يجي يقوم يروح شباك خطه، يكون الشباك مفتوح مش واخد باله، يلاقي خط غلطته يقول ايه، يدعي على الشباك تنحرق ولا يقول اي كلمة. الكلمة دي فعلا ممكن توافق ساعة إجابة، يبقى بيدعي على ماله. مثلا ابنه بيقول له انا هروح البيت، قال له هتعمل ايه في البيت، يولع البيت، الكلام ده كله دعوة على المال، قد توافق ساعة إجابة فربنا يستجيب. فلذلك بيحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء على أنفسنا ولا الدعاء على أولادنا ولا الدعاء على الخدم اللي بيخدمونا ولا الدعاء على الأموال. خليك حريص، وبدل ما تدعي على فلان ونفسك ان ربنا يستجيب الدعوة دي، طيب اذا كان نفسك ان ربنا يستجيبها طب خليه يستجيبها في الهداية. يعني بعض الناس يدعو على امراته يقول ربنا ياخدها ربنا يحرقها، بعض الناس بيدعو كده، وبعض الناس والله كان بيدعي على اولاده ويقول له يعني الله لا يهديك. طب ما اذا كنت انت عايز ربنا ما يهدوش طب ما تخليه دي، هيبقى مصلحه ليك وللولد. ولذلك الامام ابن المبارك رحمه الله قال واحد من الناس بيشتكي له فساد الولد، بيقول له ابني فسد. فابن المبارك كان يعني ذكيا وكان ينظر بنور الهدايه ونور الديانه ونور القران ونور السنه، فقال للرجل هل دعوت على ابنك بشيء؟ قال نعم. فقال أنت أفسدته، يعني هو بيقول له ابني فسد، فقال له هل دعوت عليه بشيء؟ قال نعم دعوت عليه. قال أنت أفسدته. يبقى إذن إحنا ممكن من ذهائنا على عيالنا نظن إن إحنا يعني بندعي عليه لأنه مش راضي يسمع الكلام. لا، أنت لازم تلتزم أيضا، وأنت توبخ ولدك وأنت منفعل لازم برضو يعني تتأدب بأداب الإسلام ولا تدعو على هذا الولد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان منهجا. ده احنا لسه هنشوف حاجات كتير في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان بيعاملهم وهم لسه ما نزلوش من بطن أمهم، لسه يعني ما خرجوش، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم من قبل ما يخرجوا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيعتني بهذا النشء ويعتني بهم حتى يكبروا. وهتشوفوا مواقف كبيرة وكثيرة وعظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء، تحس انه كان حياة كاملة. النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان لما يدخل المسجد الاولاد دول لهم منهج خاص، لهم منهج خاص. احنا دلوقتي لما بنشوف الاطفال في المساجد بنكرشه، اطلع ارجع انت واقف هنا ليه، مين هيعلم الاولاد دي؟ ولذلك بدأنا يعني ظاهرة بدأت تنتشر في كثير من المساجد، احيانا اروح دروس كثيرة في المساجد ما لقيش ولا طفل في المسجد، ولا طفل. فين يا جماعة اطفالكم؟ حتى كنت اسألهم اقول لهم هو انتم ما اتجوزتوش ولا اتجوزتوا ما بتخلفوش ولا خلفتوا مش عايزين ولادكم يعرفوا بيوت ربنا؟ فعلا منظر في منظر مخيف. الجيل ده هو اللي هيحكم بلادنا وبلاد المسلمين بعد كده، فلازم الجيل ده يتعلم في بيوت ربنا سبحانه وتعالى. امال ودينا الاولاد دول فين؟ سيبناهم ليه؟ حرمناهم ليه من العلم وحرمناهم من الدروس؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني انظر كيف كان يصطحب اولاد بنته، اولاده اللي هم الحسن والحسين، يصطحبهم وهم صغار ويحملون على الكتف الى بيت الله سبحانه وتعالى. ولما كبروا كان يعتني بهم يعني مرحله بعد مرحله. ومع هذا ما كان صلى الله عليه وسلم مع هذا الرفق وهذه العناية وهذا يعني الاسلوب الجميل في معاملة الاولاد ما كان يفرط في شيء خطأ. الشيء الخطأ لا يفرط فيه، بمعنى هو حذرنا الاول وقال ان الاولاد مجبنة مبخلة محزنة مجهلة، ان الاولاد مبخلة مجبنة محزنة مجهلة. يعني ايه؟ ان الاولاد مجبنة، يخلوك ممكن تجبن عن الجهاد في سبيل الله، هروح اجاهد وده مذكور في الحديث، تجاهد الشيطان يقول لك تجاهد وتقتل فترمل زوجتك وييتم اطفالك، فهنا يبدأ ايه يتراجع يفكر. فالاولاد خلوه يفكر في يعني التردد في الجهاد. هنا نقول الاولاد مجبنه، الاولاد مبخله، يعني بيعلموا الواحد البخل، يخلي الواحد ايه كل ما يجي ينفق يقعد يقول طب الولاد عايزين، طب وبعدين يقول طيب اما بجيب لهم، واللي فيه حتى بعض الناس بيقول مثل خاطئ اللي يعوز بيتك يحرم على الجامع. يعني حتى لو نقول ان بيتك انفق على بيتك واللي فيه وديك الجامع، بس بلاش الاسلوب الفظ ده مع بيت ربنا سبحانه وتعالى يحرم على الجامع. خلينا يعني ايه كده برضو مؤدبين مع بيوت الله سبحانه وتعالى، نقول انفق على اولادك وما زاد يبقى وديه للمسجد، واذا كان اولادك محتاجين انفق عليهم اولا، ابدأ بمن تعول، الرسول قالها كده ابدأ بمن تعول، لكن اللي عزو بيتك يحرم على الجامع. يعني كأننا ايه خلاص الحكمة طلعت من افواه الاساتيز. المهم انا يعني اريد ان اركز في هذه الجزئية على ان النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الرفق وهذه الليونة وهذا الجمال في معاملة الاطفال، الا انه كان صارما اذا رأى الخطأ. يعني ايه؟ يقول عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يعلق الصوت حيث يراه أهل البيت. الصوت اللي هو العصاية، العصاية دي تكون مثلا خرطوم، يعني أي عصاية بتخوف بها الأولاد يعلق. خلي بالك كل كلمة من النبي مقصودة عليه الصلاة والسلام، وكل كلمة من النبي فيها بركة، ومخالفتها بيقلل بركتها. ينبغي أن يعلق الصوت حيث يراه أهل البيت، لما يكون الأداة يعني التأديب موجودة معلقة تحس إن الولد بيتذكر كل شوية، بدل ما إيه يحس إن المسألة أمان خالص. ولذلك في بعض الأطفال يروح جاي واخد الخرطوم رميه من البلكونة، هو عايز يستريح منه عشان لما يعمل حاجة غلط يحس إن إيه إن المسألة فيها أمان. وبعدين يجي أهله فين يا ولاد الخرطوم، يقول ما شفتوش، إحنا اللي علمناه الكذب، جبناه احنا اللي جبنا له الكذب. طيب الرسول بيجنبنا هذا عليه الصلاة والسلام، فبيقول يعلق يشوفوه بس لكن ما يمسكوش بيديهم. انت بقى ساعة من العيل قول له شوف خرطوم متعلق اهو كده، انت ما ضربتش بس برضه خوفت الولد، خوفت الخوف اللي ما يعلموش الجبن ويعلمه الانطواء ويصير كئيبا ومنطويا على نفسه. فدي برضه من النبي صلى الله عليه وسلم، مع انه ما ضربش عمره، ما ضرب لا امرأة ولا خادم ولا طفل ولا دابة، عمره ما ضرب بيده حاجة إلا أن يقاتل في سبيل الله، فكان يضرب بسيفه عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن ليه هو يقول لنا علق الصوت؟ هو بيدعونا إلى العنف؟ هذا بيقول لك يعني خلي بس في إيه شوية ملح كده متعلقين على الحيطة عندك، يقوم الولاد يشوفوه يديهم نوع من الإيه من الانضباط داخل البيت. يبقى أنت لا اهملت وتركت هذه الاداه، وفي نفس الوقت ولا شلتها كل شويه ايه لا تضع عصاك عن قفاك كل شويه ضرب ضرب، لا علقها، والاولاد هيعملوا حسابهم. الرسول يا جماعه معلم، الرسول بيفهم، عارف بيقول لنا ايه، عارف المقال ايه، ربنا اللي علمه، والعلم ده لازم احنا نستفيد منه. ينبغي ان يعلق الصوت حيث يراه اهل البيت، ده في مساله التخويف، لانها هتبقى تخويف يعني يدوب يزجر الولد عن الايه العبث وعن اللعب الايه المنهي عنه. كذلك كان عليه الصلاة والسلام لا يسمح بفعل الحرام من الطفل وان كان طفلا. بمعنى النبي عليه الصلاة والسلام في مرة وجد الحسن او الحسين بيأكل تمرة في فمه، الرسول صلى الله عليه وسلم عرف ان التمرة دي من تمر الصدقة، وكما هو معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الله عليه الصدقات وعلى أهل بيته، لا يأكل من صدقات الناس، لا يأكل من صدقات الناس، إنما يأكل الهدية ويقبل الهدية عليه الصلاة والسلام. وكان لما تجيب صدقة يردها فيتصدق بها على حد تاني فقير، يوم الفقير ده ياخدها ويعطي منها جزء هدية للنبي عليه الصلاة والسلام فيأكله. فالناس يقولوا له طب انت لسه رافضها، يقول لهم لا، هي له صدقة ولنا هدية. شايف الخيط الرفيع اللي بيحافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالش بقى ما دي هي ديت مسألة الايه الشروة في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، لك ما ديت هي ديت يعني ودنك منين نجوحة اهي لفت وجات لك تاني لما تاخدها وخلاص، لا دي حدود. الصدقة ممنوع يبقى ممنوع، خليك ملتزم بنصوص الشرع. انما المسألة العقلية طب اهي لفت وجات لك، اهي لفت وايه وجات لك مسألة العقلية دي. ولذلك بنحتاجها لما بنيجي نقول زكاة الفطر بتخرج زي ما خرجها النبي صلى الله عليه وسلم، حبوب وطعام من طعام أهل البلد، وكلنا محتاجين الطعام وكلنا محتاجين التمر، ما هي دي زكاة الفطر. يوم يقول لك إيه؟ إذا كان أنا بديله زكاة الفطر من هنا، يوم يروح بيعها جنبي من هنا. طب ما أنا ما روح مديله فلوس بالمر وريحه وريح نفسي، يعني ودنك منين يا جحا. نفس الكلام، ما ينفعش نتعامل مع شرع الله سبحانه وتعالى بودنك منين يا جحا. النبي صلى الله عليه وسلم جاي له هدية، جاي له صدقة فرفضها لأنه لا يأكل الصدقة، فتحركت الصدقة وراحت لواحد مستحق للصدقة، امرأة. فالمرأة خدتها وبعدين أعطت من صدقتها هذه التي تأكلها جزءا هدية للنبي صلى الله عليه وسلم، فقبلها. فلما سئل قال هي لها صدقة ولنا هدية. انظروا إلى الخيوط الدقيقة في شرع الله سبحانه وتعالى. فهو وجد الحسن أو الحسين بيأكل تمر من تمر الصدقة. النبي عليه الصلاة والسلام يضع إصبعه في فم الحسن أو الحسين ويخرجها ويقول له كخ كخ. عارفين كلمة كخ اللي احنا كنا بنقولها كخ واحنا صغيرين أو بيقولها لنا، فهي دي الكلمة دي موجودة لها أصل. قال النبي كخ كخ، وبين له ان دي صدقة، وقال له أما علمت أن لا نأكل الصدقة، ارمي بها ارمي. احنا ممكن بقى بالايه بالعاطفة والطريقة الايه العشوائية ونقول ده طفل صغير وش عرفه بالصدقة وهو لو كلها ايه اللي فيها ده تمراية. يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى بيحاسبنا على مستوى الذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فاحنا عايزين نكون عندنا دقة في معاملة أبنائنا تحريا لمرضات الله سبحانه وتعالى. فكان عليه الصلاة والسلام لا يميع الأولاد ولا يتركهم يفعلون أشياء خطأ ويتجاوز عنها لأنهم إيه أطفال. التجاوز بتدفع ثمنه بعد قليل، بمعنى الإنسان لو تعقب ابنه من الصغر كل ما يدرك شيء يعلمه له، هتجد الولد ده مشى بفضل الله ربانيا. إنما تجاوزك واستسهالك للأمور، أصل طفل طب سيبه طب خليه نايم طب خليه ما يصليش طب سيبه نايم شوية، كل دي بالنسبة للأطفال بندفع تمنها لما العيل بيكبر، بنيجي بعد كده نأمره يعني بصعوبة على ما بيسمع الكلام، بصعوبة شديدة على ما بيسمع الكلام. ولذلك يا جماعة انظروا إلى الجيل، جيل الأطفال اللي رباه النبي عليه الصلاة والسلام. كان الجيل ده محدش من المسلمين يجهل إن طفلين صبيين صغيرين كانوا في غزوة أحد هم اللي قتلوا أبو جهل، هم اللي قتلوا أبو جهل. ولما قتلوه كانوا بيبرروا ليه قتلوه وكانوا عايزين يقتلوه، قالوا لأننا سمعنا أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مين اللي عنده الأفكار دي دلوقتي؟ مين اللي غرس هذه الأفكار في أولاده اللي هي ان الولد فعلا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويتفانى ويضحي بروحه من اجل رسول الله، انها التربية النبوية. شفتوا التربية النبوية انخرمت ابدا في هؤلاء الاطفال؟ كل اللي ربهم الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا المنهج خرجوا باسم الله سبحانه وتعالى رجالا، خرجوا مجاهدين، خرجوا غزاة، خرجوا رهبان، خرجوا عباد عبدوا الله سبحانه وتعالى، رهبان في الليل، فرسان في النهار. كل دي كانت تربية النبي عليه الصلاة والسلام. فاللي هيمشي على المنهج ده زي ما مشي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا اعتنى بالطفل من امتى وخليك معاه في هذه العناية، عندها ستكسب أولادك وتكسب بناتك ويصبح الأمر بعد ذلك سهلا عليك، خاصة إذا تعبت مع الولد الأولاني. اللي بيتعب مع الولد الأولاني، الولد الأولاني هو اللي بيربي، هو اللي بيربي ولاده إخواته الباقيين. إزاي؟ الولد الأول بيحتاج مجهود من الأبوين. ليه؟ لأنك بتغرس فيه كل الأشياء. الطفل بيعلق في ذهنه كل ما غرسته فيه. بيجي اخواته الباقيين الاصغر منه، هو اللي يقول لك يا ابي اخويا بيعمل كذا، اخويا ما بتعملش كذا، هو نفسه بيقوم وياك بتربيه هذا الولد، فبيخفف عنك المسؤوليه. والاطفال بيحكوا بعض وبيقلدوا بعض، وخاصه لما انت ايه تستفيد، تقول له شوف اخوك الكبير بيقول لك ايه، اخوك الكبير شاطر، اخوك الكبير يعني بيحب ربنا بيحب الرسول، يقوم الولد الثاني يغير ويقول لك ما انا برضو بحب الرسول، ويبدا الولد يلتزم. يبقى انت كسبت اولادك. كل ده بفضل الله علينا سبحانه وتعالى في ارساله لنا هذا الرسول العظيم الذي علمنا تعليما يعني فيه النجاه وفيه الحسن وفيه الدرايه. فالنبي عليه الصلاه والسلام ما كان يفرط ولا يعلم الاولاد التمييع ولا يميع الأولاد، مع أنه كان لطيف معهم جدا، ده في المعاملة وفي الملاعبة. يعني هتعجب يا أخي الكريم، أختي المستمعة، هتعجبه لما تعرفوا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي إلى الحسن أو الحسين وهو صغير لسه محمول ويداعبه بلسانه، يداعبه بلسانه. احنا ممكن دلوقتي لو شفنا واحد يعني بيداعب الطفل بلسانه نقول له ايه، لا 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 ما تعلموش ان يطلع لسانه، ما تعلموش. لا، احنا بنفرق بين تطليع اللسان في مداعبة للطفل وبين تطليع اللسان كنوع من المعاندة او المعاكسة، فيعني ليست ممنوعة على الاطلاق. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يغري الطفل الصغير ده بحمرة لسانه، فيجي الايه معروف الحديث بيقول فيبهشه، يعني يجي عايز يمسك لسان النبي عليه الصلاة والسلام، يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم مدخل ايه لسانه. دي يعني احنا بنلاحظها في الاولاد الصغار، لما تشوف الولد الصغير بينظر الى حاجة يعني ملفتة للنظر كأن ينظر الى اللسان عايز يمسك الحاجة دي، تيجي انت ترجعها وبعدين تطلع تاني توري له لسانك وحمرة لسانك يقوم عايز يمسك. ده نوع من كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك مع الأطفال. ومع هذه الأفعال قلنا أنه كان لا يفرط، لا يفرط، والحسن صغير لا يعرف الحلال من الحرام، فأكل تمرة من تمر الصدقة وهي تمرة يعني عندنا احنا في الموازين بتاعتنا لا بتقدم ولا بتأخر، إنما في الإسلام مهم جدا أن يتعلم الطفل هذه الأشياء. النبي عليه الصلاة والسلام يعني انت ده احنا بدأنا نفهم كده انه كان يعني صديق للأطفال، صديق لهم، مش بس يعني ان هو يعني مجرد انه رسول وخلاص واوامر، ده هو بيعملهم معاملة الصديق، معاملة الاب، معاملة الانسان الحنون جدا. يعني من الامثلة العظيمة ايضا في حديث ابي هريرة، والحديث ده يعني صححه الشيخ الالباني في السلسلة الصحيحة، ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان خارج مرة يصلي، خارج يصلي بالناس. اللي خارج يصلي بالناس ده مفروض انه ايه، وخاصة لما يكون النبي النبي عليه الصلاة والسلام لما يكون خارج يصلي هيبقى شكله ايه، متزين لربه سبحانه وتعالى، وهو اللي بلغنا الآية اللي بتقول يا ايها الذين امنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني كل ما تروح تصلي تزين لربك، ما تروحش بالترنج، هو مش حرام، بس قايم من النوم بهدوم النوم وقايم بدون سواك وراح يشرب سيجارة الأول في الحمامات عشان يروح يصلي وريحته يعني تؤذي الملائكة. ده بنعمله ما احناش عارفين الأدب مع ربنا ولا الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. شيطاننا ضحك علينا. فكان عليه الصلاة والسلام خارجا من بيته ليصلي بالناس، وهو ماشي بتعطره بثيابه الحسنة بوضوئه عليه الصلاة والسلام وطهارته، وجد صبي يعني لسه مش مكلف بالصلاة، يبدو انه كان يعني فيش حد معاه كبير يساعده، دابح شاه وعمال يحاول يسلخ فيها مش عارف وبيحاول. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى، طب هو رايح يصلي، انا رايح اصلي انا مالي؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش كده، عليه الصلاة والسلام لم يكن كذلك، بل قال للطفل تنحى حتى أريك، وقف. طيب ده أنت تروح تصلي بالمسلمين هينتظروه هو إمامهم. قال تنحى حتى أريك، لأن فيش فرصة للانتظار، تنحى اركن شوية على ما إيه عرفك إزاي تسلخ. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده بين الجلد واللحم ودحس بها، يعني مدها حتى بلغت إبطيه، يعني مدها بين اللحم والجلد، وبدأ يحرك يده صلى الله عليه وسلم يمين وشمال لما فصل الجلد عن اللحم في يعني ثواني معدودة، كان خلى الايه الشاه بدون جلدها. وبعدين قال له لما قال تنحى حتى أريك، فإني أراك لا تحسن تسلخ، شايفك منتش عارف، فخليني أوريك. فلما وراه قال له هكذا فاسلخ. قال الراوي ومضى إلى صلاته ولم يتوضأ ولم يمس ماء. يعني معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم بيدينا حكم أن الواحد لو سلخ شاه وكان متوضي لا يضر ذلك بالوضوء، ويستطيع أن يذهب ولو كان فيه ريحة اللحم ولو كان فيه ريحة الدهن ريحة الشحم، لا حرج، وهذا لا يؤثر على وضوئه. وقد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس ولم يتوضأ ولم يمس ماء، يعني حتى ما غسلش ايديه ما عملش اي حاجة وراح صلى بالناس. ايه الرحمة دي؟ ايه الجمال ده كله؟ الاطفال دول لما يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل يعملوا ايه؟ الاطفال دول مش هيروحوا يقفوا بقى زي الاطفالنا اللي راحوا وقفوا محمد محمود ووقفوا في التحرير وبالحجارة ويرموا ويسبوا الدين ويسبوا الناس. الأطفال دول ليه صنعناهم وقود للنار؟ يبقى عمال يعتدي ويشتم ويسب الدين وتجيله رصاصة ولا تجيله ضربة ولا يقع في الأرض شهيد. ما احناش اختلطت الأمور، ولا عارفين نربي ولا عارفين نعلم، وهكذا بعض الناس يريد للبلاد أن تظل في هذا الإيه في هذا الـ يعني الخضم المائج من الفتن، بحيث ان البلاد لا تستقر ولا يعني تصل الى حالة من الامان والاطمئنان. في ناس عايزة كده، لكن الله غالب على امره، الله لا يحب الفساد، خاصة لما يكون في ناس صالحين بتدعو الله عز وجل، في اطفال صالحين علمناهم انهم يدعوا ربنا جل وعلا. لا شك ان ربنا مش هيضيع دعوات هؤلاء الناس، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ولذلك احنا نستفيد بسلاح الدعاء، ونسمع كل من يعارضنا الدعاء، نسمع كل من يعارضنا الدعاء، لان هذا الدعاء يرعب ويرهب. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى بيقذف الرعب في قلب كل جبار ظالم، في قلب كل منافق، في قلب كل من يتعدى على شريعة الله وعلى عباد الله. سمعه، قل له شكيك لله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى يخلص منك، ربنا بيني وبينك. ولذلك كان أبو بكر يرعب من الدعاء، أبو بكر نفسه يقول أخشى ما أخشى أن يقول لي المظلوم حسبي الله والله بيني وبينك. بس أدب، يعني الإنسان مهما ظلم مش معنى كده أنه يخرج من فمه البذاءات عشان يتعلمها أولادنا، ويروحوا يقفوا في الشوارع يشتموا ويسبوا ويضربوا، ونعطلهم طاقات معطلة تعطل ولا تعرف غير الرشوة، تعرف غير المال المقبوض، من أجل شتم الناس وسب الناس وإحداث الفتن ورمي الوزارات ورمي الجنود وسبهم وشتمهم، وبعدين لو واحد منهم حصل له حاجة إلحق الثوار انضربوا، إلحق ثوار. يعني ده دين؟ احنا عايزين نتعلم ديننا يا جماعة. ديننا ما بيكلفناش كتير، ده ديننا هو اليسر والسهولة، ديننا هو السعادة، ديننا هو الراحة، ديننا فيه كل متع الدنيا والآخرة. فليه احنا بخلنا على انفسنا واخترنا الشيطان امام وصار كثير من الناس خلفه وتركنا طريق الله سبحانه وتعالى الذي قال: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولذلك بنركز على أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أمة هي خير أمة أخرجت للناس، وهذه الأمة كان يتعامل مع كبيرها ومع صغيرها، ولا يهمل الصغير ولا يجامل الكبير عليه الصلاة والسلام، بل إن الصغير نفسه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجامله في حق الله جل وعلا، كما رأينا في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأخيار. من هذه العناية العظيمة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له خادم يخدمه اسمه أنس، ومعروف أنس بن مالك. أنس هذا يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. أمه رضي الله عنها أم سليم لما أخذت أنس وراحت ودته للنبي عليه الصلاة والسلام جابته يخدم مجانا، مجانا من ناحية المادة، لكن ده هي هتاخد تمن محدش خده. ايه هو التمن؟ ان يكفي انه هيعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام، هيتلقى من النبي عليه الصلاة والسلام، هيتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام، هينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. أنس هذا، أنس هذا اتصال. طيب هنتكلم عن أنس بعد هذا الاتصال. أخ محمد مرحبا. محمد
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
موضوع تربية الأولاد في الإسلام ده من أخطر المواضيع اللي ربنا سبحانه وتعالى أداها للإنسان. الله سبحانه وتعالى حفظ للطفل كيانه منذ ولادته، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تضر والدة بولده. الله سبحانه وتعالى جعل الأب والأم هما المحضن الأول والأخير للطفل، ودايما الطفل بيستقي من الأم والأب الحنان، ويستقي من الأم والأب والمنزل ما يستقي في أول حياته، فيصبح الطفل ويمسي وهو يتعلم من والديه ويتعلم من معلمه. لذلك هناك يعني بعض الأبيات يعني النثرية التي تشير إلى هذا، بيقول فيها الشاعر: مشى الطاووس يوما باختياري فقلد شكل مشيته بنوه، فقال لهم علام تقتلون، قالوا سبقت به ونحن مقلدوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما قد كان عوده أبوه. فالتربية تبدأ من البيت، وتبدأ من الأسرة، وتبدأ من اختيار الزوج لزوجته، وتبدأ أول ما تبدأ أن يختار الإنسان الأم التي يختارها لابنه. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أشار على الشباب قال لهم: فاصفر بذات الدين تربت يداك. لذلك وبرضه قال للزوج أن لا يختار الزوج على أساس الدين، حتى ينشأ الطفل وتنشأ الأسرة على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلذلك يعني مسألة تربية الأولاد يعني فضلتك يعني ده مش تحتاج إلى درس أو حلقة أو حلقتين، بتحتاج إلى حلقات وتحتاج إلى مجلدات. والمكتبة الإسلامية ذاخرة مليئة بمثل هذه المواضيع زي تربية الأولاد في الإسلام للشيخ عبد الله ناصر علوان، وغير ذلك من الكتب اللي بتهتم بتربية الأطفال في الإسلام، ومنها أيضا كتاب أحكام الطفل فضيلة الشيخ أحمد الأسوي بيتكلم فيه كلام طيب جدا ازاي احكام الطفل من حيث الولادة ومن حيث العقيقة ومن حيث ازاي الطفل ينشأ نشأة طيبة مباركة في داخل الأسرة، وتبدأ يعني تنشئة الطفل باختيار الأم، لأن الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا أعرق. أنا أسلم لمقاطعة يا مولانا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنك سائر صالح الأعمال، إنه ولي ذلك القدر عليك.
بارك الله فيك يا أخ محمد، وأنت تركز فعلا على أن تربية الأولاد منظومة كاملة، بدايتها طبعا اختيار الزوج لزوجته، اختيار المرأة الصالحة واختيار الرجل الصالح. أما الرجل إذا لم يكن صالحا والمرأة كذلك، فمنين هيربوا الأطفال وفاقد الشيء لا يعطيه. فأخ محمد حياك الله وحيا الله أهل المنيا، ومرحبا. مرحبا أخ محمد، أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أخ محمد.
انا طبعا اعلنت امبارح عن الشريعه، صح كده؟
اعلن ايه؟
من يومين امبارح كانت عن الشريعه.
ايوه نعم.
انا سمع على قناه دريم امبارح بيقولوا ايه، اتنين محللين دستوريين مستشارين بيقولوا ان الدستور الجديد ما فيهوش الشريعه.
لا
انا عايز افهم اذا كان في الشريعه ولا ما فيهوش الشريعه.
لا، المادة الثانية، ما انت عارف ان هي بتتكلم عن الشريعة الاسلامية انها،
لا هم بيقولوا ان الدستور ده هو نفس دستور 71.
لا لا، انت عموما ان شاء الله اخ محمد ان شاء الله ستسمع من العلماء بيان يوجه للأمة بهذا الشأن الذي يخص الدستور ان شاء الله. مرحبا اخ محمد. يعني جزا الله خيرا اخواني المتصلين حريصين على الامه، ولكن اقول دائما الامه ينبغي ان يقوم رجالها ونساؤها ويربى اطفالها، بحيث ان الامه فعلا تكون قويه، امه شبابها يضيع، امه ضعيفه، امه لا يربى اطفالها على طاعه الله سبحانه وتعالى ومعرفه نبيه صلى الله عليه وسلم وتعظيم هذا النبي، امه ضعيفه وسيكون مستقبلها ضعيفا جدا. فلذلك الإسلام أمرنا أن نعتني بهذا النشء، كما قال ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وبالنسبة للأخ محمد الأول الذي يعني تكلم عن منظومة تربية الأولاد تبدأ من الأبوين، هو ذكر الآية قول الله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن، قال وكسوتهن، الصحيح وكسوتهن. فأنا أحببت أن أصحح الآية لأن ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يعني نقول فيه خطأ أو نسكت فيه على خطأ. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. وأنا أنصح دائما إخواني الذين يتكلمون بالقرآن إذا تكلم بالآية لابد أن يقرأها قراءة صحيحة، أو يقول إن يعني ذكر الله في القرآن ما تفسيره أو ما معناه، لكن لا يقول الآية ويقرأها خطأ، فهذا لا يليق بكتاب الله عز وجل. وأنا أعرف أن الأخ لا يقصد ذلك، غفر الله لي وله. إذن نبينا صلى الله عليه وسلم هو اللي يعني أعطانا هذه السعادة الأسرية، فلذلك كان الرجل قديما يسعد بأولاده ويسعد ببناته و يعلم أولاده وبناته من الصغر طاعة ربنا سبحانه وتعالى والصلاة والعبادة. فلذلك كان بينشأ هذا الجيل جيل فعلا يعبد الله سبحانه وتعالى ولا يشرك به شيئا. كان الأطفال قديما ينتفع بهم من الصغر، من الصغر ينتفع بهم. وقد ذكرت يعني مثالا، وهو أن اللي قتلوا أبو جهل في غزوة بدر كانوا صبيان صغار، فإذا انتفع بهم من الصغر وقتلوا طاغية، قتلوا عدو الله سبحانه وتعالى الذي يحارب الله ورسوله أبا جهل. فلذلك ينبغي العناية بهذا النشأ. إذا رسولنا صلى الله عليه وسلم لما كان يعني يخدمه أنس رضي الله عنه، فأمه قالت يا رسول الله هذا أنس خويدمك، يعني هذا خادمك الصغير، تقبله مني وخذه يخدمك. أنس في الوقت ده كان عنده 10 سنين،
تخيل انت عندك ولد عنده 10 سنين تقدر تحطه عند النبي صلى الله عليه وسلم يخدم؟ لا شك ان لازم الولد ده هو عنده 10 سنين برضه فاهم. المهم ان هو خدم النبي 10 سنين تانية فوصل 20 سنة سنه، وقتها كان النبي قد بلغ 63 سنة ومات النبي عليه الصلاة والسلام، وأنس عنده 20 سنة. أنس ده نقل عن النبي أحاديث كثيرة، من هذه الأحاديث يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم قلت يعني أذهب لألعب مع الصبيان، وحس أنه انتهى يعني من الخدمة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم مش عايز حاجة دلوقتي، فبيقول إيه ذهبت لألعب مع الصبيان. الحديث ده في صحيح مسلم. يقول: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس اذهب إلى حاجة كذا، يعني روح اعمل الشيء الفلان. فقلت: يا رسول الله والله لا أذهب. يقول: وفي نفسي أن أذهب. ده كلام جميل، يعني ممكن ابنك الصغير يقول لك والله من رايح. انت احيانا تفرط في هذا اليمين واحيانا تتشدد فيه. هو الطفل لا يعرف يعني قصد الحلف والحنث في الحلف، يعني انه يرجع في الحلف، فانت خذ الامر ايه بنوع من البساطة. الرسول صلى الله عليه وسلم سمع وهو بيقول كده، بيقول: فقلت والله لا اذهب وفي نفسي ان اذهب، وفي نفسي ان اذهب. فالرسول تركه، وبعدين بيقول: فذهبت حتى مررت على صبيان يلعبون فوقفت ألعب معهم. يقول: فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، هو طبعا ما يعرفش أن النبي بيقول إيه، فإذا أنا بمن يمسك بقفاي. بص لقى اللي إيه جايله من وراه ومخدش باله أمسكه من أفاه، وبعدين دوره كده فإيه لغيت معنيه شافت النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول: فإذا من يمسك بقفاي، أدي واحد. ثانيا: وهو يبتسم، وهو ايه يبتسم. وبعدين ثالثا قال له: يا أنيس، يعني بيدلعه، يعني احنا زي ما بنقول بيدلعه، بيكلمهم يعني بيخاطبه بطريقة فيها لطف، يا أنيس. رابعا قال له ايه: ذهبت حيث أمرتك، رحت زي ما قلت لك. يبقى أول شيء قال: فإذا من هو من خلفي قد أخذ بقفاي، وبعدين لف كده يقول عينيه بقى لما وقعت على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: فإذا رسول الله يبتسم، يبتسم، تعلم اتعلم، يبتسم ويقول: يا أنيس ذهبت حيث أمرتك؟ فقلت: أذهب يا رسول الله. شايف المعاملة؟ أذهب يا رسول الله. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الصبيان وذهب هو لحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المعاملة لا نوع من العنف ولا نوع من الشدة ولا نوع من التفريط، ذهبت حيث أمرتك، ما رحتش ليه زي ما قلت لك. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيعامله على أنه أيضا صبي وطفل، وربما ينسى، ربما يقف يلعب مع الصبيان وينسى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو طفل. والعلماء قالوا: طفلك ليس أنت، ما تعاملش الطفل أنك أنت قلت له حاجة أنت إزاي قايل لك وأنا لسه قايل لك، ده أنا لسه قايل لك من شوية، وتضرب وتتكلم وتنهر وتزجر. طفلك ليس أنت، يعني معناها ما تحطش عقلك بعقل الطفل. الطفل ده استيعابه، ممكن تقول له الحاجة يقول لك حاضر طيب، وممكن تضربه عشانها وتزجره، وبعد شوية يمشي وينسى. يلاقي أطفال بيلعبوا يتمسح كل اللي أنت قلته، نسي خالص. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيبين لنا كيف يعالج هذه الأشياء. طبعا أنا يعني قصدت في هذه العجالة الدرس هذا والدرس الماضي أبين كيف اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العالم العظيم، عالم الطفل، بحيث ينتج من هؤلاء قوادا ورجالا وشجعانا وفرسانا. هذه العناية تكلمت عنها بنوع من الإجمال، لكن إن شاء الله أعد إخواني المشاهدين والمشاهدات بأنني سأتكلم بإذن الله عن اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء وهم في بطون أمهاتهم إلى أن يكبروا ويصيروا شبابا مراهقين وكيف كان يعاملهم في مراهقتهم. الطفل لما بيراهق بيتغير في حاجات كثيرة، فكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بهذا؟ وهنقسم هذه المراحل إلى يعني مراحل مثلا وهو في بطن أمه إلى أن يصل 3 سنين، ومن 3 سنين إلى 10 سنين، ومن 10 إلى 15، ومن 15 لغاية ما يتزوج ويكون منفصل بعد كده عن حياة الأبوين. إلى أن نصل إلى هذا اللقاء إن شاء الله، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الثبات على الأمر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بلادنا من خير بلاد المسلمين وجميع بلاد المسلمين، وأن يرفع عن المسلمين ذلهم واستضعافهم، وأن يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وأن ينشر الأمن والإيمان في بلادنا وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كن كالصحابة في زهد وفي ورع، هل قومهم ما لهم في الكون أشباه، عباد ليس